الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية. الفقرة 21: أي ونؤمن بأن الإيمان قول وعمل ونية. أي قول باللسان وعمل بالجوارح ونية بالقلب. هذه الفقرة فيها رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وبعضهم يدخل في ذلك النطق بالشهادتين دون غيرهما، وبعضهم لا يدخل. وكلهم مخطئون، فأخف أهل الإرجاء الذين لا يدخلون العمل، وهذا ما يسمى إرجاء الفقهاء، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون لا بد أن تتضافر القلب واللسان والأعمال، فالقلب يعتقد واللسان ينطق والجوارح تعمل. فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا بد أن يقولها معتقدا لمعناها. أن الألوهية ينفرد بها مستحقها وهو الله، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فكل مألوه في الأرض فإنه قد أله بباطل، وتعبد له بغير حق، إلا الإله الحق الذي في السماء على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، وهو بائن من خلقه، ويعمل ويعلم ما هم عاملون، يعلم خطرات القلوب، ونظرات العيون، ولفظات الألسن، وحركات الجوارح. ويسمع كل شيء، لا يخفى عليه شيء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. وإذا شهد أن محمد رسول الله اعتقد ذلك بقلبه ولفظه بلسانه وعمله بجوارحه، فيعتقد أن محمدا مرسل من عند الله، مبلغ لرسالته، أما إن قالها بدون اعتقاد كقول المنافقين حين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم، وقالوا نشهد إنك لرسول الله. فأكذبهم الله بقوله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال في آية أخرى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وبهذا تعلم أن الإيمان لا يكون إيمانا حقا حتى يجتمع عليه القلب واللسان والجوارح. فإن لم تجتمع هذه الثلاثة فلا إيمان فنقول كما قال السلف الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الله كثيرة، وقد عدد البخاري بابا لزيادة الإيمان ونقصانه واستدل عليه بآيات وأحاديث. ومن الآيات قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله جل وعلا ليزداد الذين آمنوا إيمانا إلى غير ذلك من الآيات. فمن شاء فليراجعه في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. فمن قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن إيمانه وإيمان جبريل واحد، فقد كذب وافترى، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المقالة. فالطاعة تزيد الإيمان وتنميه، والمعصية تنقصه وكلما ازدادت المعاصي زاد الإيمان نقصا. وكلما ازدادت الطاعات زاد الإيمان كمالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفقرة 21. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، أي قول باللسان وعمل بالجوارح ونية بالقلب. هذه الفقرة فيها رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق بالغيب، وبعضهم يقول في ذلك النطق بالشهادتين دون غيرهما، وبعضهم لا يقدر وكلهم مسلمون. فأخذوا أهل الإرجاء الذين لا يطيقون العمل، وهذا ما يسمى إرجاء الفقهاء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون لا بد أن تتوفر القلب واللسان والأعمال. فالقلب يعتقد واللسان ينطق والجوارح تعمل. فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا بد أن يقولها معتقدا لمعناها أن الألوهية يرتبط بها مستحقها وهو الله، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وكل معلوم في الأرض فإنه قد أذن بباطل وتعبد له بغير حق إلا الإله الحق الذي في السماء على عرش استوى استواء يليق بجلاله، وهو بائن من خلقه ويعلم ما هم عاملون خطرات القلوب فيعلم خطرات القلوب ونظرات العيون ونظرات الألسن وحركات الجوارح، ويسمع كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. وإذا شهد أن محمد رسول الله اعتقد ذلك بقلبه ونظره بلسانه وعمله بجوارحه، فيعتقد أن محمدا مرسل من عند الله وبلغ برسالته. أما إن قالها بدون اعتقاد اعتقاده كقول المنافقين حين اتوا اليه صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد انك رسول الله فاعلمهم الله بقوله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وقال في ايه اخرى يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا وبهذا تعلم ان الايمان لا يكون ايمانا حقا حتى يجتمع عليه القلب واللسان والجوارح. وان لم تجتمع هذه الثلاثه فلا ايمان. فنقول كما قال السلف الايمان قول وعمل ونيه تزيد بالطاعه ونقص بالمعاصي. والادله على زياده الايمان ونقصانه في كتاب الله كثيره. وقد عقد البخاري بابا لزياده الايمان ونقصانه واستدل عليه بايات واحاديث. فمن الايات قول الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وقوله جل وعلا ليزدادوا الذين امنوا ايمانا الى غير ذلك من الايات. فمن شاء فليراجع في كتاب الايمان وصحيح البخاري. فمن قال ان الايمان لا يزيد ولا ينقص وان ايمانه وايمان جبريل واحد فقد سلب وافتعر عليها اليسوع الى الله عز وجل وان نقع عن هذه المقاله. فالطاعه تزيد الايمان وتنميه والمعصيه تنقصه وكل من زاد الايمان نقصا وكل من زاد الطاعه زاد الايمان كمالا. الفقرة الثانية والعشرون وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمورنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. واجمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. ثم افضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده عمرو بن الجراح وكلهم يصلحون للخلافه. ثم افضل الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الاول الذي بعث فيهم المهاجرون الاولون والانصار وهم من صلى القبلتين. ثم افضل الناس بعد هؤلاء من صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما او شهرا او سنه او اقل من ذلك او اكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر احدا منهم الا بالخير. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابي فامسكوا. وقال سفيان بن عيينه من نفق في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمه فهو صاحب هوى.
الفقرة الثانية والعشرون وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد ورد بذلك حديث عن ابن عمر كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خيرهم أبو بكر. ثم عمر، ثم عثمان. ونمسك ثم اعتقد أهل السنة والجماعة أنه يرون أفضل الأمة بعد نبيها هؤلاء الثلاثة الخلفاء الذين كانوا خلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رابعهم علي بن أبي طالب، ثم الستة الباقين من العشرة ثم من هاجر الهجرتين ثم أصحاب بدر ثم أصحاب بيعة الشجرة ثم من قاتل، من هاجر قبل الفتح وقاتل ثم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. ثم أهل قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم
فمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
ثم أهل قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم صاحب
ضرب ممن صاحب النبي. طيب، فهؤلاء هم الذين أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما لهم من الفضل والفضيلة، والسابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار،
فمن تكلم في الصحابة فإنه قد قدح في الدين الذي حمله إلينا الصحابة رضوان الله عليهم. لأن الدين جاء من طريقهم، ولهذا فإن الذين كفروهم لا حظ لهم في الإسلام، سواء كانوا خوارج أو روافض. فالخوارج لا يستثنون من الصحابة إلا أبا بكر وعمر، والروافض لا يستثنون من الصحابة إلا علي بن أبي طالب وأهل بيته. وعدد قليل لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، وكل هؤلاء قد ضلوا عن الطريق وابتعدوا عن الحق، وقدحوا في من أثنى الله عليهم ونوه بفضلهم وجهادهم، كما في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الحشر. فالآيات التي في هذه السور تخص من صحب رسول الله، ما في مخرج، صلى الله عليه وسلم، وتنوه بفضلهم، وسابقتهم وجهادهم،
كقوله تعالى من ذلك قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. وقوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والآيتين بعدها فهذه الآيات تنوه بفضل الصحابة وتبين ما لهم من السابقة والجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قال خلاف ذلك فهو مبتدع ضال.
ثم صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح ثم اهل قرنه
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الذين أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما لهم من الفضل والفضيلة والسابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار، فمن تكلم الصحابة فإنه قد فتح بالدين الذي حمله إلينا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الدين جاء من طريقهم. ولهذا فإن الذين كفروا هم لا حظ لهم في الإسلام، سواء كانوا خوارج أو رافض. فالخوارج لا يستثنون من الصحابة إلا أبا بكر وعمر، والروافض لا يستثنون من الصحابة إلا علي بن أبي طالب، وأن بيته وعدده قليل لا تجاوز عدد أصابع اليد واحدة. وكل هؤلاء قد ضلوا عن الطريق وابتعدوا عن الحق وقذفوا فيمن أثنى الله عليهم ونوها في ربهم وبهائهم، كما في سورة التوبة وسورة الفلك وسورة الحشر. فالآيات التي في هذه السور تخص من طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنوه بفضلهم وسابقتهم وبهائهم. فمن ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في شاعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله ثم تاب عليه إنه بهم رءوف رحيم. وفي قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجدا إلى آخر الآية. وقوله سبحانه: تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. وقوله سبحانه وتعالى: في مقال المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ولا يأتيك بعدها. فهذه الآية تكره بموقف الصحابة وتبين ما لهم من السابقة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال خلاف ذلك فهو مبتدع ضال.
الرافضة يكفرهم أهل العلم بسبهم لأبي بكر وعمر، وأبو بكر هو الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كان صاحبا للنبي، في الغار. كذلك عائشة المبرأة من إفك المنافقين في الآيات العشر التي في سورة النور. فرميها بعد أن برأها الله تكذيب لشهادة الله عز وجل لها بالبراءة، وهناك اعتقادات أخرى عندهم يمكن أن يكفروا بها، لكن أرضاء الشيعة فرق كثيرة، فمنهم من يعتقد هذه الاعتقادات، ومنهم من يعتقد دون ذلك، لكن رمي عائشة رضي الله عنها وسبها هي وبعض الصحابة حتى أخف الشيعة يفعلون ذلك ولا يرون ذلك، نسأل الله العفو والعافية. المهم أن من الناس من يكفرهم بهذا، بهذه الاعتقادات، الذين يعتقدون هذه الاعتقادات، ومنهم من يرى أنه دون ذلك. ولا شك أن من كذب الله في خبره فإن هذا يعتبر كفرا، كذلك قولهم أن القرآن ناقص وأن عندهم مصحف يقال له مصحف فاطمة، يعني مثل القرآن ثلاث مرات على حسب زعمهم، ويزيدون في القرآن وينقصون، ويقولون مثلا أن في القرآن في سورة ألم نشرح آية حذفوها أبو بكر وعمر وسائر الصحابة وجعلنا عليا صهرا، ومن هذه الترهات التي يقولونها، ويقولون أن الإمام المنتظر إذا أحياه الله سبحانه وتعالى وجاء فإنه إذا خرج من الأسر فإنه سينتصر، يحيي الله النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل كل الذين ظلموا أهل البيت، وإن هذه خرافات كثيرة. نعم.
قول الزائد
شراء الدش، هذه سوءة، سوءة عظيمة والعياذ بالله، فإنه لا يعرض إلا شرعا، إذا كان يأتي لك بأربعين قناة أو خمسين أو ستين أو سبعين أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله، فلا ينشر لك إلا شيئا فظيعا، الذي يريدون أن يهدموا به الإيمان في قلوب المسلمين. نعم.
السؤال الثاني يقول السائل: قول الشيخ ما حكم من يرد عليك السلام بقوله سلام قولا من رب الرحيم، وهل هذا السلام جائز؟
ما ينبغي أن يقول هذا إلا أن يريد به القراءة، أما أنه يتمثل بقول الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم، يتمثل بهذا، هذا لا شك أنه يوهم شيئا سيئا، يعني كأنه يجعل نفسه كأنه الله، هذا لا يجوز، إلا أن يريد بذلك حقيقة أن الاستهزاء أو السخرية أو يعني بالقرآن، هذا ما يجوز للمسلم أن يفعله، ينبغي أن يتقي الله عز وجل. نعم. إذا لم يكن ضيقا يمنع من السجود فلا بأس، إذا كان ساتر ولم يكن ضيق، أما إذا كان ضيق بحيث أنه يظهر حجم الإليتين والأبخال، وإذا أراد يجلس ما يستطيع يجلس صاحبه، يلا يتقرزع بين قائم وقاعد، فهذا ما تجوز الصلاة فيه، لأنه لم يستطع صاحبه أن يؤدي أركان يعني الصلاة على ما يعرف. نعم.
أقول السائل فضيلة الشيخ، من سماحتكم رجالك على هذا السؤال، لقد سمعنا من بعض المدرسين
سماحة، هذا رجل للشيخ الشيخ عبد العزيز. نعم. أيوه.
أقول السائل لقد سمعنا من بعض المدرسين أن الريح يصل من العذاب في القراء والرياح،
إيش؟
أن الريح يصل بها العذاب في القراء والرياح
يوصل بها الرحمة، فلماذا
ذكر
في قوله تعالى ويعين به الرياح سبيلا؟ ها؟ وجعلنا؟ يقول أن الرياح تأتي مقصود بها الرحمة، والريح إذا كانت واحدة مفردة المقصود بها الريح التي تكون عذابا، مثل الأعاصير التي نسمع عنها في الإذاعات تأتي ريح شديدة من ناحية واحدة وتخلل كل ما أمامها. حتى إذا إيش وجرينا بهم بريح طيبة، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان، الريح التي في البحر لا تصلح للسفن إلا إذا كانت من جهة واحدة، فلعله هكذا، والمراد بذلك الغالب، يعني ذكر الرياح الغالب، وأرسلنا الرياح مبشرات. نعم.
ربما
وجرينا بهم بريح طيبة، يعني أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم ريحا طيبة تصلح لجري السفن، ثم بعد ذلك أتاهم بريح عاصفة بحيث أنها تثير عليهم الموج ولا يستطيع لا تستطيع السفينة المجيء، لأنها تارة تأتي من هنا وتارة تأتي من هنا، وهذه عذاب التي ربما تؤدي بهم إلى الغرق. نعم.
أقول الثاني، ما حكم مشاهدة مباريات الاحتفال ومشاهدة أفلام الحكم؟
الحقيقة المسلم وقته نفيس، وينبغي ألا يضيعه في هذه الأشياء. طيب المباريات، انتصر هذا الفريق ولا ذاك، ما هو فائدة منها؟ أصل الفائدة. ثم هل تكتب لك حسنات عندما تشاهد أمير مباريات؟ هل هذا له وضياع ولا شيء ينفع؟ أعتقد أن القول بأنه له أدرى، كل ما يلهو به العبد فهو باطل إلا ذلك، ملاعبة الرجل لزوجته وتمرينه ورشه ورميه عن قوسه. نعم
لا مقرتاج
بقى شيء الأحسن فرما. نعم
يقول السائل أولياء الشيخ كيف يمتد الصراط على فهم جهنم إلى خارج الجنة علما أن النار في الأرض السابعة والجنة في السماء السابعة؟
يجب علينا أن نؤمن لأن الصراط على متن النار، وأنه لا بد من المرور عليه للمسلمين، وإن منكم إلا واحد. فالذي يخلص من النار بعد ذلك يصعد إلى الجنة، ونحن الآن نعلم علم اليقين أن معنا ملائكة يكونون معنا إلى صلاة العصر، ثم يعرجون إلى السماء السابعة مسيرة 7,000 سنة، وهم يقطعونها في لحظات يسيرة، وعند الرجوع كذلك، وهم يجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، ملائكة النار يعودون بعد صلاة العصر، وينزلون ملائكة الليل ويكونون مع الناس إلى صلاة الفجر. فإذا كان هؤلاء الملائكة يعودون يذهبون إلى حيث شاء الله ويقدرهم الله، ماذا لا تستقل بعد ذلك؟ ما يستقل. نعم بقى شيء
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية. الفقرة 21: أي ونؤمن، ونؤمن بأن الإيمان قول وعمل ونية. أي قول باللسان وعمل بالجوارح ونية بالقلب.
هذه الفقرة فيها رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وبعضهم يدخل في ذلك النطق بالشهادتين دون غيرهما، وبعضهم لا يدخل، وكلهم مخطئون. فأخف أهل الإرجاء الذين لا يدخلون العمل، وهذا ما يسمى إرجاء الفقهاء، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون لا بد أن تتضافر القلب واللسان والأعمال، فالقلب يعتقد واللسان ينطق والجوارح تعمل، فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا بد أن يقولها معتقدا لمعناها، أن الألوهية ينفرد بها مستحقها وهو الله، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فكل مألوه في الأرض فإنه قد أله بباطل، وتعبد له بغير حق، إلا الإله الحق الذي في السماء على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، فهو بائن من خلقه، ويعلم ما هم عاملون، يعلم خطرات القلوب، ونظرات العيون، ولفظات الألسن، وحركات الجوارح، ويسمع كل شيء، لا يخفى عليه شيء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. وإذا شهد أن محمد رسول الله اعتقد ذلك بقلبه ولفظه بلسانه وعمله بجوارحه، فيعتقد أن محمدا مرسل من عند الله، مبلغ لرسالته، أما إن قالها بدون اعتقاد كقول المنافقين حين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك لرسول الله، فأكذبهم الله بقوله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال في آية أخرى يقولون لألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وبهذا تعلم أن الإيمان لا يكون إيمانا حقا حتى يجتمع عليه القلب واللسان والجوارح.
فإن لم تجتمع هذه الثلاثة فلا إيمان فنقول كما قال السلف الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الله كثيرة، وقد عدد البخاري بابا لزيادة الإيمان ونقصانه واستدل عليه بآيات وأحاديث. ومن الآيات قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله جل وعلا ليزداد الذين آمنوا إيمانا إلى غير ذلك من الآيات. فمن شاء فليراجعه في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. فمن قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن إيمانه هو إيمان جبريل واحد فقد كذب وافترى، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن هذه المقالة. فالطاعة تزيد الإيمان وتنميه، والمعصية تنقصه وكلما ازدادت المعاصي زاد الإيمان نقصا وكلما ازدادت الطاعات زاد الإيمان كمالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفقرة 21. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، أي قول باللسان وعمل بالجوارح ونية بالقلب. هذه الفقرة فيها رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق بالغيب، وبعضهم يقول في ذلك النطق بالشهادتين دون غيرهما، وبعضهم لا يقدر وكلهم مسلمون. فأخذوا أهل الإرجاء الذين لا يطيقون العمل، وهذا ما يسمى إرجاء الفقهاء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون لا بد أن تتوفر القلب واللسان والأعمال، فالقلب يعتقد واللسان ينطق والجوارح تعمل. فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا بد أن يقولها معتقدا لمعناها، أن الألوهية يعتقد بها مستحقها وهو الله، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وكل معلوم في الأرض فإنه قد أذن بباطل، وتعبد له بغير حق إلا الإله الحق الذي في السماء على عرش استوى استواء يليق بجلاله، وهو بائن من خلقه، ويعلم ما هم عاملون خطرات القلوب فيعلم خطرات القلوب ونظرات العيون ولغوات الألسن وحركات الجوارح، ويسمع كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. وإذا شهد أن محمد رسول الله اعتقد ذلك بقلبه ولغوه بلسانه وعمله بجوارحه، فيعتقد أن محمدا مرسل من عند الله مبلغ برسالته. أما إن قالها بدون اعتقاد فقول المنافقين حين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك رسول الله، فأكلمه الله بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال في آية أخرى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وبهذا تعلم أن الإيمان لا يكون إيمانا حقا حتى يجتمع عليه القلب واللسان والجوارح، وإن لم تجتمع هذه الثلاثة فلا إيمان. فنقول كما قال السلف: الإيمان قول وعمل ونية، تزيد بالطاعة ونقص بالمعاصي. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه في كتاب الله كثيرة، وقد عقد البخاري بابا لزيادة الإيمان ونقصانه، واستدل عليه بآيات وأحاديث. فمن الآيات قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله جل وعلا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، إلى غير ذلك من الآيات. فمن شاء فليراجع في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. فمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن إيمانه وإيمان جبريل واحد، فقد كذب وافتعر عليها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن هذه المقالة. فالطاعة تزيد الإيمان وتنميه، والمعصية تنقصه، وكلما ازدادت المعاصي زاد الإيمان نقصا، وكلما ازدادت الطاعات زاد الإيمان كمالا.
الفقرة
الثانية والعشرون. وأول هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمورنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. واجمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عمرو بن الجراح، وكلهم يصدر الخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن ذنبهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نفق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى.
الفقرة 22: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد ورد بذلك حديث عن ابن عمر كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: خيرهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ونمسك المعتقد أهل السنة والجماعة أنه يرون أفضل الأمة بعد نبيها هؤلاء الثلاثة، الخلفاء الذين كانوا خلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رابعهم علي بن أبي طالب، ثم الستة الباقين من العشرة
ثم من هاجر الهجرتين ثم أصحاب بدر ثم أصحاب بيعة الشجرة ثم من قاتل من هاجر قبل الفتح وقاتل ثم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح ثم أهل قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم
فمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
ثم أهل قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم صاحب
النبي لا ورب ممن صاحب النبي طيب فهؤلاء هم الذين أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما لهم من الفضل والفضيلة والسابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار فمن تكلم في الصحابة فإنه قد قدح في الدين الذي حمله إلينا الصحابة رضوان الله عليهم لأن الدين جاء من طريقهم ولهذا فإن الذين كفروهم لا حظ لهم في الإسلام سواء كانوا خوارج أو روافض فالخوارج لا يستثنون من الصحابة إلا أبا بكر وعمر والروافض لا يستثنون من الصحابة إلا علي بن أبي طالب وأهل بيته. وعدد قليل لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. وكل هؤلاء قد ضلوا عن الطريق وابتعدوا عن الحق، وقدحوا في من أثنى الله عليهم ونوه بفضلهم وجهادهم، كما في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الحشر. فالآيات التي في هذه السور تخص من صحب رسول الله. ما في مخرج. صلى الله عليه وسلم وتنوه بفضلهم، وسابقتهم وجهادهم، كقوله تعالى: فمن ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. وقوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والآيتين بعدها فهذه الآيات تنوه بفضل الصحابة وتبين ما لهم من السابقة والجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قال خلاف ذلك فهو مبتدع ضال. نعم.
الفقرة الثانية والعشرون وأكبر هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان إلى آخره. الشرح وقد ورد بذلك حديث عن ابن عمر قال كنا نقاتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فنمسك. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرون أفضل الأمة بعد نبيهم من هؤلاء الثلاثة الخلفاء الذين كانوا خلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبيهم أن يكون في قوله رضي الله تعالى عنه ثم الستة الباقين من العشرة ثم من هذا أبي جبل ثم أصحاب بدر ثم أصحاب بيعة الشجرة ثم من هذا قبل ذكر قاتل ثم صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكفر ثم اهل قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء الذين امر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفه ما لهم من الفضل والفضيله والسابقه الى الاسلام من المهاجرين والانصار فمن تكلم الصحابه فانه قد فتح بالدين الذي حمله الينا الذي حمله الينا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لان الدين جاء من طريقهم ولهذا فان الذين كفروا هم لا حظ لهم في الاسلام سواء كانوا خوارج او رافض فالخوارج لا يثبتون ان الصحابه الا ابا بكر بن عمر والروافض لا يثبتون ان الصحابه الا علي بن ابي طالب وان بيته وعدده قليل لا تجاوز عدد اصابع اليد واحده وكل هؤلاء قد ضلوا عن الطريق وابتعدوا عن الحق وقذفوا فيمن اثنى الله عليهم ونورها في ظلمهم وجهادهم كما في سورة التوبة وسورة البنش وسورة الحشر. فالآيات التي في هذه السورة تخص من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنور بفضلهم وسابقتهم وجهادهم. ومن ذلك قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في شأن الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله ثم تاب عليه إنه بهم رءوف رحيم. وفي قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجدا قوله سبحانه وتعالى في مقال المؤمنين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ولا يدري بعدها. فهذه الآية تتلوه بموقف الصحابة وتبين ما لهم من السابقة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال في الله مذاهب فهو متبع القائل.
يكفرهم أهل العلم بسبهم لأبي بكر وعمر، وأبو بكر هو الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كان صاحبا للنبي، في الغار كذلك عائشة المبرأة من إفك المنافقين، الآيات العشر التي في سورة النور، ورميها بعد أن برأها الله تكذيب لشهادة الله عز وجل لها بالبراءة، وهناك اعتقادات أخرى عندهم يمكن أن يكفروا بها، لكن أرضاء الشيعة فرق كثيرة، فمنهم من يعتقد هذه الاعتقادات ومنهم من يعتقد دون ذلك، لكن رمي عائشة رضي الله عنها وسبها هي وبعض الصحابة حتى أخف الشيعة يفعلون ذلك ولا يرضون، نسأل الله العفو والعافية. المهم أن من الناس من يكفرهم بهذا، بهذه الاعتقادات الذين يعتقدون هذه الاعتقادات، ومنهم من يرى أنه دون ذلك. ولا شك أن من كذب الله في خبره فإن هذا يعتبر كفرا، كذلك قولهم أن القرآن ناقص وأن عندهم مصحف يقال له مصحف فاطنة، يعني مثل القرآن ثلاث مرات على حسب زعمهم، ويزيدون في القرآن وينقصون، ويقولون مثلا أن في القرآن في سورة ألم نشرح آية حذفوها أبو بكر وعمر وسائر الصحابة وجعلنا عليا صهرا، ومن هذه الترهات التي يقولونها، ويقولون أن الإمام المنتظر إذا أحياه الله سبحانه وتعالى وجاء فإنه إذا خرج من الأسر فإنه سينتصر، يحيي الله النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل كل الذين ظلموا أهل البيت، وإن هذه خرافات كبيرة. نعم. قراءة الدش هذه سوءة، سوءة عظيمة والعياذ بالله، فإنه لا يعرض إلا شرعا. إذا كان يأتي لك بأربعين قناة أو خمسين أو ستين أو سبعين أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله، فلا ينشر لك إلا شيئا فظيعا الذي يريدون أن يهدموا به الإيمان في قلوب المسلمين. نعم. ما حكم أن يرد عليك السلام بقوله سلام قولا من رب رحيم؟ وهل السلام جائز؟ ما ينبغي أن يقول هذا إلا أن يريد به القراءة، أما أنه يتمثل بقول الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم يتمثل بهذا، هذا لا شك أنه يوهم شيئا سيئا، يعني كأنه يجعل نفسه كأنه الله، هذا لا يجوز إلا أن يريد بذلك حقيقة أن استهزاء أو السخرية أو يعني بالقرآن، هذا ما يجوز للمسلم أن يفعله، ينبغي أن يتقي الله عز وجل. نعم.
قول السائل ما حكم الصلاة في الرياض؟
إذا لم يكن ضيقا يمنع من السجود فلا بأس، إذا كان ساتر ولم يكن ضيق، أما إذا كان ضيق بحيث أنه يظهر حجم الإليتين والأبخال، وإذا أراد يجلس ما يستطيع يجلس صاحبه، يلا يتقرزع بين قائم وقاعد، فهذا ما تجوز الصلاة فيه لأنه لم يستطع صاحبه أن يؤدي أركان يعني الصلاة على ما يعرف. نعم.
أقول السائل فضيلة الشيخ من سماحتكم رجالك على هذا السؤال، لقد سمعنا من بعض المدرسين
سماحة، هذا رجل الشيخ عبد العزيز. نعم. أيوة.
قول السائل لقد سمعنا من بعض المدرسين أن الريح يدخل من العذاب في القرى والرياض.
إيش؟
أن الريح يدخل بها العذاب في القرى والرياض يدخل بها الرحمة، فلماذا ذكر في قوله تعالى بصفة الريح صفة الرحمة في قوله تعالى وجعلنا فيهم الريح سريعا؟
ها؟ وجعلنا؟ هذا في الغالب أن الرياح تأتي مقصود بها الرحمة، والريح إذا كانت واحدة مفردة المقصود بها الريح التي تكون علامة، مثل الأعاصي التي نسمع عنها في الإذاعات تأتي ريح شديدة من ناحية واحدة وتخلل كل ما أمامها. حتى إذا إيش وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. الريح التي في البحر لا تصلح للسفن إلا إذا كانت من جهة واحدة، فلعله هكذا. والمراد بذلك الغالب، يعني ذكر الرياح الغالب، وأرسلنا الرياح مبشرات. نعم. وجرينا بهم بريح طيبة، يعني أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم ريحا طيبة تصلح لجري السفن، ثم بعد ذلك أتاهم بريح عاصفة بحيث أنها تشير عليهم الموت ولا يستطيع لا تستطيع السفينة المجيء، لأنها تارة تأتي من هنا وتارة تأتي من هنا، وهذه عذاب التي ربما تؤدي بهم إلى الغرق. نعم. الحقيقة المسلم وقته نفيس، وينبغي أن لا يضيعه في هذه الأشياء. طيب المباريات انتصر هذا الفريق ولا ذاك، ما هو فائدة منها؟ أصل الفائدة. ثم هل تكتب لك حسنات عندما تشاهد هذه المباريات؟ هل هذا له وضياع ولا شيء ينفع؟ أعتقد أن القول بأنه لهو أدرك، كل ما يلهو به العبد فهو باطل إلا ثلاث: ملاعبة الرجل لزوجته، وتمرينه فرسه، ورميه عن قوسه. نعم.
لا مقرتان
بقى شيء الأحسن طبعا. نعم.
يقول الأستاذ
أولياء الشيخ كيف يمتد الصراط على هذه الجهنم إلى مراتب الجنة، علما أن لأن الصراط على متن النار، وأنه لا بد من المرور عليه للمسلمين، وإن منكم إلا واحد. فالذي يخلص من النار بعد ذلك يصعد إلى الجنة، ونحن الآن نعلم علم اليقين أن معنا ملائكة يكونون معنا إلى صلاة العصر، ثم يعرجون إلى السماء السابعة مسيرة 7000 سنة، وهم يقطعونها في لحظات يسيرة، و عنده وجوع كذلك، ويجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، ملائكة النار يعوجون بعد صلاة العصر، وينزلون ملائكة الليل ويكونون مع الناس إلى صلاة الفجر. فإذا كان هؤلاء الملائكة يعودون يذهبون إلى حيث شاء الله ويقدرهم الله، ماذا لا تستقل بعد ذلك؟ ما يستقل. نعم. ها بقى شيء؟ الله. ها اللهم صل على محمد.